بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بيع التقسيط، واليوم بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. وبيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وأيضا سيأتينا بعض العقود الأخرى، هذه تسمى في الإصطلاح المعاصر من عقود التمويل، تسمى عقود تمويل، والمراد بها أنها تمكنك من الحصول على المال أو على السلع، وغالبا يكون ذلك بدين، فهي تمولك بالمال، تمكنك من الحصول على المال أو على السلع، وهذا الأمر يحصل عن طريق الدين. وهذا يعني يحتاجه من يعني لا يتيسر عنده السيولة المالية، وهذا الأمر يعتبر من الدين. فأولا يعني هذه عقود التمويل هي عدة عقود، وكل عقد له حكمه الخاص، ويعني نستطيع أن نجعل ضابط عام أن يكون هذا العقد متوافق مع الشريعة، ولا يكون فيه محذور شرعي. وإذا توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فما حكمه أيضا؟ نقول أيضا حتى لو توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه هذا يعتبر يعني أمرا مكروها في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع لم يحث على الدين، بالعكس كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي مات وعليه دين، فلذلك يعني لا ينصح بالتعامل بها إلا من يعني لم يتيسر له السيولة المالية وهو بحاجة ماسة للحصول على بعض الاحتياجات الهامة بالنسبة له. فننتقل بعد هذا إلى، كما قلنا، تحدثنا عن بيع التقسيط وهو أول هذه العقود، وتقريبا هذا العقد بنيت عليه عقود تمويل الأخرى، مثل كما سيأتي بيع المرابحة كما سنتحدث عنه اليوم، بيع المرابحة الآمر بالشراء، ثم بعده سنتكلم عن التورق المصرفي المنظم، ثم أيضا عندنا الإيجار مع الوعد بالتمليك، وهناك أيضا ما يسمى بالمشاركة مع الوعد بالتمليك. هذه كلها عقود تمويل وكلها بنيت على التقسيط، فما في يعني أمر من الأشياء اللي ذكرناها إلا وفيها تقسيط. وهذه التقسيط ما ذكرناه من الأحكام اللي ذكرناها في بيع التقسيط هي أيضا تذكر وتأتي معنا في هذه العقود. نأتي الآن إلى الكلام على بيع المرابحة للآمر بالشراء. أولا نعرف بيع المرابحة للآمر بالشراء، ونذكر التأصيل الفقهي، هل له أصل في الفقه الإسلامي أم لا. أولا، تعريف المرابحة في اللغة هي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة والزيادة والفضل. وأما تعريف المرابحة، ليس المرابحة للآمر بالشراء، المرابحة اصطلاحا فقط، وهي المرابحة يعني في الفقه الإسلامي، وهي التي كما قلنا تعتبر أصل فقهي للمرابحة للآمر بالشراء. تعريف بيع المرابحة هو بيع السلعة برأس المال وربح معلوم، وهذا الأمر بمعنى أني لو أنا أضرب مثال حتى يتضح لنا هذا التعريف، لو أني اشتريت سيارة ب2000 دينار كويتي، فجاءني شخص فأنا أريد أن أبيعها بعد أن اشتريتها، أردت أن أبيعها، فقلت يا جماعة أنا اشتريت هذه السيارة ب2000 دينار كويتي، فمن يربحني؟ من يزيد على هذا السعر؟ فيأتي شخص مثلا ويقول أنا أربحك فيها مثلا 200 دينار، فإذا وافق تكون أنا بعت السلعة برأس مالها وربح معلوم. وهذا بيع المرابحة يصنفه الفقهاء بيع المرابح الذي هو القديم الذي تكلم عنه الفقهاء قديما، ليس بيع المرابح الآمر بالشراء وهي العقد الجديد الذي يطبق في البنوك الإسلامية، لا، نتكلم الآن أولا عن بيع المرابحة في الفقه الإسلامي. يصنف الفقهاء بيع المرابحة ضمن بيوع الأمانة، لأن الفقهاء يقسمون البيع إلى قسمين: بيع مساومة، وهو أنك أنت ما تذكر ثمن السلعة، وهو اللي يحصل مثل ما يحصل في الحراج اللي يسمى بيع من يزيد، من يسوم، ماذا يسوم بكذا وهذا يسوم بكذا، دون أن يذكر الثمن اللي اشترى به، وهذا هو البيع المعتاد. أما القسم الثاني، إذا هذا القسم الأول من أقسام البيع، بيع المساومة. النوع الثاني أو القسم الثاني بيع الأمانة، وبيع الأمانة ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول اللي هو بيع المرابحة اللي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو بيع السلعة برأس المال وربح معلوم. القسم الثاني من بيوع الأمانة بيع التولية، وهو أن يبيع السلعة برأس المال، نفس السعر اللي اشترى فيه، يقول يا جماعة أنا اشتريتها بالسعر الفلاني وأريد أن أبيعها بالسعر الفلاني، فيأتي من يشتري. القسم الثالث بيع المواضعة، بيع المواضعة، وهو بيع السلعة برأس المال وخسارة معلومة، بمعنى أنه يبيع السلعة يقول مثلا أنا اشتريت السيارة بألفين دينار، فمن يشتريها مني بألف وثمانمائة دينار مثلا، هذا بيع المواضعة، يعني عكس الربح، خسر. القسم الرابع من بيوع الأمانة بيع الشركة، وهذا صورته أو هذا تعريفه بيع السلعة بمثل الثمن الأول، إلا أنه يبيعه بعض المبيع ببعض الثمن، يعني مثل المثال السابق، اشتريت أنا السيارة بألفين دينار، قلت يا جماعة من يشتري مني يشاركني في السيارة يدفع ألف ويكون له نصف السيارة ولي نصف السيارة، أنا اشتريتها بألفين، من يشتري من يشاركني فيدفع لي ألف دينار ويصبح شريكي بالنص، هذا بيع المشاركة. إذن هذه أقسام البيع، القسم الأول بيع المساومة، والقسم الثاني بيع الأمانة، والذي من أقسامه بيع المرابحة. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية بعد انتهينا من التعريف، أنواع بيع المرابحة. بيع المرابحة كما تعلمون، كما مر معنا، اللي هو بيع المرابحة اللي يسمونها المرابحة البسيطة أو المرابحة الفقهية، المرابحة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم اللي ذكرناها قبل قليل، هاي يسمى بيع المرابحة العادية، هذا النوع الأول. بيع المرابحة نوعان: بيع المرابحة العادية اللي ذكرناها قبل قليل، والنوع الثاني بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو الذي سنتكلم عنه بعد الانتهاء من الكلام على بيع المرابحة العادية، ويسميها البعض بيع المرابحة البسيطة، ويسميها البعض الآخر بيع المرابحة الفقهية، وهي التي سبق تعريفها والحديث عنها، وهي تتكون من طرفين بائع ومشتري، ما في طرف ثالث، ويكون البائع فيها تاجرا في الغالب، بحيث تتوفر السلع في مخازنه دون أن يحتاج إلى وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بنفس الثمن الذي اشتراه وبربح يتفقان عليه. هذا البيع المرابحة، بيع المرابحة حكمه في الشرع أنه جائز، بيع المرابحة العادية جائز، ويدل على جوازه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، فقد أحل الله البيع من غير فصل بين بيع وبيع. الدليل الثاني من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا الحديث يدل على جواز السلعة، جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المال، وهو بيع المرابحة. والدليل الثالث الإجماع، ممن يعني نقل الإجماع الكاساني من الحنفية، حيث قال إن الناس قد توارثوا هذه البيوعات وغيرها في سائر الأعصار من غير نكير، وذلك إجماع على جوازها. وقال ابن قدامة: البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمئة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. هذا كلام ابن قدامة في نقل الإجماع. انتهينا الآن من بيع المرابحة العادية اللي هو النوع الأول. نأتي الآن إلى النوع الثاني، وهو المقصود واللي قصدنا الكلام عليه في هذه المحاضرة، وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء. وهي التي يتم التعامل بها في المصارف الإسلامية، وتتكون من ثلاثة أطراف: بائع ومشتري وبنك، باعتباره تاجرا وسيطا بين البائع الأول والمشتري الثاني. والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد إبداء المشتري رغبته ووجود وعد مسبق بالشراء. إذن نشرح مرة أخرى، هي التي يتم التعامل بها في المصارف الإسلامية، وتتكون من ثلاثة أطراف: البائع الأول على البنك، والمشتري والبنك، باعتبار البنك تاجر وسيط بين البائع الأول والمشتري. والبنك لا يشتري السلع هنا إلا بعد إبداء المشتري رغبته ووجود وعد مسبق بالشراء. وتسمى المرابحة المصرفية، أو المرابحة المركبة، أو المرابحة للواعد بالشراء، وكذلك المرابحة للآمر بالشراء. نضرب مثال حتى يتضح لنا، مثل ما يحصل اليوم في البنوك الإسلامية. يعني أضرب مثال على ما هو موجود عندنا مثلا في الكويت. نذهب إلى مثلا بنك إسلامي، هذا البنك مثلا أريد أن أشتري سيارة من نقول الساير، مثلا من شركة الساير للتويوتا. فأتي وأقول للبنك: أنا أرغب أن أشتري سيارة، نفرض مثلا نقول جيب نوع كذا وموديل كذا ومواصفات كذا إلى آخره. فإذا اشتريته أيها البنك فأنا أعدك أن أشتريه منك. فيذهب البنك ويشتريه من التاجر اللي هو مثلا السائر، ثم يبيعه علي أنا. وهذه المسألة يعني الآن فهمنا الصورة، ويعرفها يعني بعض المعاصرين بأنها طلب شخص يسمى الآمر من آخر يسمى المأمور اللي هو البنك، بأن يشتري له سلعة، ويعده الآمر، يعد البنك بأنه إذا قام بشرائها سيشتريها منه ويربحه فيها مقدارا محددا. ما هو أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي؟ احنا عرفنا أن بيع المرابحة الفقهية هذا تأصيل فقهي، كذلك أيضا هذه الصورة ذكرها بعض، يعني نقصد بيع المرابحة العادية، هذه يذكرها ينصون عليها، موجودة في جميع كتب الفقه. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء، هذه الصورة ذكرها بعض الفقهاء، يعني صورة مشابهة لها، منهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فذكر قال: أرأيت مثلا رجلا، يعني أو أختصر، يعني بدال لا أنقل أو أقرأ الكلام كاملا، أختصر أنه يعني جاءه رجل يقول: إذا أردت أن، جاءني رجل يريد أن يشتري سلعة، وأخشى إن اشتريت وهي ليست عندي، فأخشى إن اشتريتها إن هذا الرجل ينسحب من الشراء، يغير رأيه. فذكر له يعني حيلة في هذه، أنه إذا اشتراها مثل البنك الآن، مثلا لو اشتراها، نضرب مثال من شركة السائر مقابل على طلب العميل، إنه يشترط بالخيار لثلاثة أيام مثلا أو لأسبوع، فإن جاءه الواعد اللي وعده أنه يشتري يتم البيعة، وإن انسحب أو غير راية فإنه يعيدها إلى البائع الأول. وهذه نقلت عن يعني محمد بن الحسن الشيباني، ونقلت أيضا عن الإمام مالك، ونقلت أيضا عن الإمام الشافعي، وأيضا ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. فهذه يعني ذكروا مثالا لهذه، يعني لا تذكرها جميع كتب الفقه كبيع المرابحة، ولكن هؤلاء ذكروا تقريبا صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء. إذن نذكر الآن، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر خطوات إجراء بيع المرابحة للآمر بالشراء. الخطوة الأولى، يتقدم العميل وطلبه من المصرف شراء سلعة موصوفة. الخطوة الثانية، قبول المصرف شراء السلعة وتوفيرها للعميل. الخطوة الثالثة، وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها، يعني بعد أن يمتلكها المصرف. الصورة الرابعة، وعد المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل. الخطوة الخامسة الخطوة الخامسة، شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدا. الصورة السادسة الخطوة السادسة، بيع المصرف للسلعة الموصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها مسبقا. هذه عرفنا الآن صورة بيع المرابحة، وضربنا مثال عليها، وأيضا ذكرنا خطواتها بالتفصيل. بعد هذا نريد أن نعرف حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة للآمر بالشراء له حالتان، لكل حالة حكم خاص بها. الحالة الأولى، بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم، يعني العميل يذهب إلى البنك ويقول: أعدك أن أشتري، إذا اشتريت لي هذه السيارة أن أشتريها منك، لكن هذا الوعد غير ملزم، يعني لو أن البنك اشترى هذه السيارة فللعميل أن يتراجع وأن ينسحب من البيع، من الشراء. الحالة الثانية، بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها ملزما، يعني أنت ملزم، العميل طالب السيارة من البنك ملزم، يلزمه بذلك، فهذه حالة ثانية. نبدأ بالحالة الأولى وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين قديما وحديثا. القول الأول يعني أقصد الفقهاء قديما وحديثا، القول الأول أنه بيع صحيح وهو مذهب الحنفية والشافعية وظاهر اختيار ابن تيمية واختاره ابن القيم وأغلب المعاصرين كمجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ عبد العزيز بن باز. هذا القول الأول أن البيع صحيح. القول الثاني أن البيع محرم وهو مذهب المالكية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمة الله على الجميع. القول الأول دليله، ما هو دليل القول الأول الذي يرى صحة البيع جوازه وصحته؟ قالوا استدلوا بأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل هنا يدل على منع بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم. فإن البائع يشتري لنفسه وهو يعلم أن المشتري ربما يرجع، يعني يقصد البائع هنا البنك، يشتري لنفسه وهو يعلم أن المشتري العميل ربما يرجع أو لا يرجع، وقد يشتري أو لا يشتري، وعليه ضمان السلعة لو هلكت، يعني على البنك ضمان السلعة لو هلكت. فهذه الدرجة من المخاطرة تجعل المعاملة مباحة. دليل القول الثاني الذي يرى التحريم، قالوا أن هذه المعاملة حيلة لأكل الربا، فحقيقتها هي عبارة عن قرض بزيادة، والبيع حيلة للتوصل لها، هكذا يقولون. يقولون حقيقتها، يعني نضرب مثال حتى يتضح الدليل، أن نحن لما أنا الآن مثلا البنك لما يشتري هذه السيارة ب5000 ويبيعها علي ب6000، يقولون كأن حقيقتها هو أن البنك يقرضك 5000 ويطلب ياخذ منك 6000، فهو قرض ربوي محرم. نوقش هذا الدليل بعدم التسليم، فإن البائع يشتري السلعة حقيقة بتملك حقيقي وقبض حقيقي ثم يبيعها للآمر، ويتعرض لدرجة من المخاطرة التي سبق ذكرها، أن ممكن أن العميل أو الطالب أنه يتراجع، فليس ملزم بهذا. ولا يقدح في المعاملة أن يشتري البائع السلعة لغيره، فكل التجار يشترون السلع لغيرهم، وليس من شروط الشراء المباح أن يشتري المرء لينتفع أو يقتني أو يستهلك. القول المختار والله تعالى أعلم ألقى القول بالجواز بيع المرابحة إذا كان الوعد غير ملزم، وذلك لصحة دليل القول الأول ولضعف دليل القول الثاني وعدم سلامته من الاعتراض والمناقشة، وأيضا أن في هذا القول اللي هو القول بالجواز فيه توسيع على الناس، فليس كل إنسان يجد من يقرضه. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر برني وهو نوع جيد من التمور، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنما نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج، فقال عليه الصلاة والسلام، ولكن بع الجمع اللي هو التمر الرديء، ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، الجنيب اللي هو التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله عن المخرج الشرعي في هذا. وإذا تأملنا في هذا العقد نجد أن في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا، لأن هذا الوعد غير ملزم، فهو مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، فيقوم الموعود بالشراء منه بتملكها وقبضها، ثم يبيعها على من وعده بالشراء. لأن الحديث السابق قد يقول قائل، أن الحديث الذي ذكرنا قد يقول أن هذا حيلة على الربا، لأن النتيجة واحدة، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع التمر الرديء وخذ الثمن واشتر بالثمن بتمر جيد، قد يقال أن هذه حيلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها ولم يعدها حيلة. فكذلك أيضا في بيع المرابحة للآمر بالشراء. ولكن يعني قد يكون السبب اللي جعل العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين أنهم يمنعون، أنهم رأوا توسع البنوك في هذا الباب مع الإخلال الكبير في تنفيذ الشروط، وهذا في الحقيقة خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها. فهذا هي يعني هذا هو حكم الحالة الثانية الأولى. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي التي قلنا أنها بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزما. هنا الوعد ملزم، يعني أنت ملتزم به، لابد مالك تراجع ولا تفسخ العقد، وإلا يترتب عليك أمور وخسائر. فهنا اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بيع محرم، وهو قول اللجنة الدائمة للإفتاء والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وكذلك هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز والدكتور محمد الأشقر رحمهم الله جميعا. القول الثاني أنه بيع صحيح، وهو قول عدد من المعاصرين. القول الثالث أنه بيع صحيح إذا كان الإلزام لأحدهما، يعني الإلزام من طرف واحد، الإلزام من طرف واحد. فإذا أصبحت الأقوال عندنا ثلاثة: الأول محرم، والثاني صحيح، والثالث صحيح إذا كان الإلزام من طرف واحد. أدلة القول الأول الذين يرون التحريم استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. وهذا الحديث رواه أبو داود، ويعني صححه جماعة من أهل العلم. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وعن ربح ما لم يضمنه أيضا البائع، يعني ما لم يقع في ضمانه. والإلزام بالوعد على شراء السلعة يدخل في النهي، لأن الإلزام بالوعد في حقيقته بيع. إذا أنت ألزمتني بالالتزام بالوعد، كأنك أنت خلاص معناته كأني أنا عقدت البيع، وإن سمي وعدا. والعبرة بالحقائق، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالبنك على ذلك يعد بائعا لما ليس عنده، لأن البنك ليس عنده السلعة الآن وطلب منه وعد ملزم، وهو أيضا داخل في ربح ما لم يدخل في ضمانه، فالبنك باعهم، باع العميل حينما ألزمه ما لم يدخل في ضمانه. فهذا هو الدليل الأول لأصحاب القول الأول. الدليل الثاني، قالوا أن العلماء أجمعوا على تحريم بيع الدين بالدين، وبيع المرابحة مع الإلزام بالوعد مؤجل البدلين، فلا البنك يسلم السلعة في الحال ولا العميل يسلم الثمن. نعم، بيع الدين بالدين بمعنى أنه يتم العقد ولا يستلم لا الثمن ولا المثمن، لا يتم استلامهما في مجلس العقد. فهنا نكون وقعنا في بيع يسمى بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. القول الثاني، قلنا الجواز مطلقا، يعني سواء كان الإلزام من الطرفين أو إلزام من طرف واحد. استدل أصحاب القول الثاني بأن بالدليل الأول أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، قالوا ولا دليل يدل على تحريم المرابحة مع الوعد الملزم، فتكون مباحة بناء على الأصل. نوقش هذا الدليل بأدلة القول الأول التي تدل على تحريم هذه المعاملة، وقد تقدم أنها من ربح ما لا يملك، من بيع ما لا يملكه الإنسان، ومن بيع ما لم يضمنه الإنسان. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني الذين يرون الجواز، قالوا أن بيع المرابحة يتفق مع قول العلماء الذين يرون الإلزام بالوعد مطلقا، وهذه يعني مسألة رتبوها على مسألة أخرى، يعني هل الإلزام بالوعد يلزم به الإنسان أم لا، ففي خلاف بين العلماء أن الوعد بالعقود بعضهم يقول أنه ملزم وبعضهم يعني فصل، وبعضهم قال أنه لا يلزم ديانة، أنه غير لازم، يعني لا يلزم ديانة أن يفي بالوعد. فرتبوا هذه المسألة على هذه المسألة، والحقيقة أن هذه المسألة تختلف عنها، وأنها لا علاقة لها بها، وأن المصلحة في الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء ملغاة لما يترتب عليها من مناهي شرعية ومحاذير شرعية سبق ذكرها. ننتقل بعد هذا إلى القول الثالث اللي قالوا إذا كان الوعد من طرف واحد فإنه يجوز، أما من طرفين لا يجوز. قالوا أن الإلزام بالوعد لكلا الطرفين يصيره عقدا، يعني نفس ما قالوا أصحاب القول الأول أن إذا صار إلزام من الطرفين يصيره عقدا كأنه عقد بيع أصبح، وبالتالي نكون وقعنا في بيع ما لا يملك وبيع ما لم يضمن، فيدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده. قالوا أما إن كان الوعد من أحد الطرفين فإن المحاذير الشرعية تنتفي، يعني قالوا إن واحد منهم له الخيار، معناته أن ما تم البيع. نوقش دليل القول الثالث بأن هذه التفرقة تفتقر إلى الدليل، والمحاذير الشرعية في إلزام الطرفين موجودة في إلزام أحدهما سواء كان الآمر أو المأمور، ومنها أن الطرف الملزم لم يتحقق فيه شرط الرضا عند إجراء العقد. القول المختار الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن المختار هو القول الأول الذي يرى التحريم، وذلك يعني يرى تحريم المرابحة للآمر بالشراء إذا وجد فيها إلزام من طرف واحد أو من طرفين فإنها محرمة. وذلك للأسباب الآتية. يعني السبب الأول قوة أدلة القول الأول، السبب الثاني ضعف أدلة القولين الثاني والثالث وعدم سلامتها من الاعتراضات. إذن نخلص بنتيجة هنا إلى أن البيع مرابح الأمر بالشراء يجوز إذا كان من غير وعد، وعد من غير إلزام عفوا بالوعد بالشراء من طرفين أو من طرف واحد فإنه يجوز. أما إذا وجد إلزام من طرفين أو من طرف واحد فإنه يحرم. ننتقل بعد هذا إلى شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء. لابد هناك شروط لابد أن تتوفر في بيع المرابح للآمر بالشراء حتى يصح، وبعضها قد ذكرناه في بيع التقسيط كما قلنا لأن وجود فيها بيع التقسيط. فأولا أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، وهذا الوعد غير ملزم، فلكل منهما الخيار في إتمام ذلك البيع من عدمه، كلاهما مخير. ويترتب على هذا الشرط، التزام بهذا الشرط، أن السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل إبرام العقد فهي من ضمان المؤسسة أو البنك أو الشخص، قد يكون يعني عن طريق شخص مثلا يقوم بها، مو شرط بنك، لأنه ليس عندنا عقد الآن وإنما هو مجرد وعد غير ملزم. ومعلوم أن هناك فرق بين الوعد والعقد، فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء، أما العقد فهو ارتباط منجز ملزم، ارتباط منجز ملزم. وفي حكم العقد الوعد الملزم بالشراء، أما الوعد الغير ملزم فهذا مجرد إبداء رغبة. إذن الشرط الأول أن لا يكون فيه يعني وعد ملزم من سواء من طرفين أو من طرف واحد، كذلك لا يجوز. الشرط الثاني أن لا يقع عقد البيع بينهما إلا بعد تملك البنك مثلا أو التاجر الوسيط لهذه السلعة. لا يقع العقد بينهما إلا بعد تملك السلعة، فلا يبيع سواء التاجر الأول لا يبيع على البنك إلا بعد أن يتملكها، والبنك لا يبيع على المشتري العميل إلا بعد أن يدخل في ملكه. وهذا دليله يعني أجمع العلماء عليه، وقد نص عليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك وعن بيع ما ليس عندك. الشرط الثالث أن لا يقع البيع بينهما إلا بعد قبض البائع للسلعة قبضا تاما، إلا بعد قبض البائع للسلعة قبضا تاما. وأيضا تكلمنا عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء، نهى التجار عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عن بيع شيء حتى تقبضه. والإخلال بأحد هذه الشروط يجعل هذا البيع محرما، ومن ذلك أن يبرم عقد البيع قبل شراء البائع للسلعة فيكون من قبيل بيع ما ليس عنده، أو أن البائع يملك السلعة ولكنه لم يقبضها بعد فيبيعه قبل قبضها، فهذا أيضا يكون وقع في محذور آخر. فهذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ونتوقف عند هذا الحد، لا نريد ننتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو التورق المصرفي المنظم، حتى يعني لا نشتت أذهانكم حتى تستوعبوا هذا العقد اللي هو بيع المرابح الأمر بالشراء. فإذا استوعبتوه فإنكم بإذن الله عز وجل سوف يعني يعينكم على استيعاب ما بعده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.